الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم مجلس جديد من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. وقال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هذا الباب باب عظيم جدا، باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. هذا الفقر الذي يعيب الرجل فيما يرى الناس ولا يلتفت إلى الفقير، وحري أن لا يشفع أن لا يشفع وأن يبقى في أدنى القوم. يقول المؤلف: فضل الفقر، هل له فضل؟ سنبين هذا في الحديث، لأن هنالك أناسا يؤذيهم الغنى، فمن نعمة الله تعالى وفضله عليهم أن يفقرهم حتى لا يفسدوا. وإذا نظرت إلى حال الأشرار تجد أن الغنى في أكثر الأحيان هو الذي أفسدهم. يصيب الإنسان الكبرياء أو الكبر والغرور بغناه ويظن أنه باق وأن ماله نافعه وأنه مخلد وأن هذا المال منجيه إلى آخره، فيضيع ويتيه في هذه الدنيا ولا يظن أن أحدا يغلبه وأن هذه الدنيا لن تضره. فينغمس فيها انغماسا شديدا، نسأل الله السلامة. ذكرنا في المرة الماضية الآيات وقرأناها، وحقيقة هذه هي الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء. يضرب الله هذا المثل العظيم: كما أنزله من السماء بعد أن تتزين الأرض وتأخذ زخرفها ويظن أهلها أنهم قدروا عليها بغناهم وكثرة ما عندهم، يأتيها أمر الله فتضيع عليهم فتصبح حصيدا محصودة لا شيء فيها، كأن لم تغن بالأمس، كأنها كانت بالأمس كما لم تكن قد أنبتت شيئا. هذا فيه آيات لقوم يتفكرون. الحياة الدنيا حقيقة لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، ضرب الله هذا المثل، قال كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الغيث الذي يأتي بالنبات فيعجب الكفار ثم يهيج حتى يصل إلى الحصاد ثم يصفر ثم يتحول إلى حطب جاف حطام. هذه الحياة الدنيا، والعبرة بالآخرة، إما عذاب شديد وإما مغفرة من الله ورضوان. أما الحياة الدنيا قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الدنيا زينة وزينت للناس، زين لهم من الدنيا حب الشهوات والنساء، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث والسيارات والمراكب والأبهات والمناصب، ذلك كله متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. والله سبحانه وتعالى يقول إن وعد الله حق، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تغتروا بها، ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان الرجيم وكل من يغركم تلتهون بالازدياد والتكاثر حتى تمروا إلى القبور تزوروها فتجدوا أمواتكم، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين ترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. سبحان الله، هذه حياة الدنيا باختصار، لذلك فيها فضل أن تتزهد فيها وأن تتقلل منها. جاءت أحاديث كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الزهد في هذه الدنيا وأن تتورع، والفرق بين الورع والزهد كما قال العثيمين رحمه الله تعالى في شرح هذا الكتاب، قال الورع ترك ما لا يضر، ترك ما يضر، والزهد ترك ما لا ينفع. قال المؤلف رحمه الله في الحديث 57 بعد 400 عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين أمين الأمة يأتي بجزيتها، يأتي بجزيتها، كانوا يدفعون الجزية، والظاهر أن هذا في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح على من بدل دين المسيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ الجزية من وفد نجران في السنة العاشرة للهجرة. قال فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة بعد أن أتى بهذه الأموال، قال فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوا يتعرضون له. لماذا؟ قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، يعني لعله يعطيهم شيئا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم. سبحان الله، ما أحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم لهم، يحب لهم الخير. ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا أجل يا رسول الله. فقال أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم. لا تخافوا من الفقر، النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله أنه لا يخشى عليكم الفقر، يقول فوالله ما الفقر أخشى عليكم. طيب ماذا يخشى عليه الصلاة والسلام؟ قال ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم، يخشى الغنى على أمته. لماذا؟ قال أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها، تتنافسون في هذه الدنيا وتتناحرون وتتباغضون وتتحاسدون بسببها. قال فتهلككم كما أهلكتكم. متفق عليه. الحديث الذي بعده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. متفق عليه. لماذا؟ لأنها تشغل، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. والله سبحانه وتعالى قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة جاءت هذه الآية في الذي يتشاغل بالزرع والتجارة عن الجهاد في سبيل الله، وإن كانت الآية عامة كما يقول المفسرون من أصول التفسير، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لا شك أن اللفظ عام، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة في أي شيء، ولكن حقيقة في سبب نزول هذه الآية أن فيه الحث والنهي، حقيقة فيه النهي عن أن تنشغل بالدنيا عن الجهاد في سبيل الله، لأن هذا يؤدي إلى التهلكة، أي ألقيت نفسك في الهلاك لأن الأعداء يتربصون بك. سبحان الله. قال وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، حلوة المذاق خضرة المنظر، والله فتنة. الشيء الذي يكون مذاقه حلو حلوا ومنظره خضرا وطيبا يفتن. لذلك يقول إن الله إن الدنيا حلوة خضرة، هذه فتنة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، رواه مسلم. يقول الشيخ العثيمين: هذا هو الواقع، انظر إلى حالنا نحن، لما كان الناس إلى الفقر أقرب كانوا لله أتقى وأخشع وأخشى، ولما كثر المال كثر الإعراض عن سبيل الله، وحصل الطغيان، وصار الإنسان الآن يتشوف لزهرة الدنيا وزينتها، سيارة، بيت، فرش، لباس، يباهي الناس بهذا كله ويعرض عما ينفعه في الآخرة. قال: صارت الجرائد والصحف وما أشبهها لا تتكلم إلا عن الرفاهية وما يتعلق بالدنيا، وأعرضوا عن الآخرة، وفسد الناس إلا من شاء الله. فالحاصل أن الدنيا إذا فتحت، نسأل الله أن يقينا وإياكم شرها، أنها تجلب الشر وتطغي الناس وتطغي الناس. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذا استغنى قد يطغى، نسأل الله العافية. الحديث الذي بعده 60 بعد 400، وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. متفق عليه. إذا أعجبك شيء وتشوفت عينك وقلبك فتح له، تذكر هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دعاء عظيم مهم، يزرع في قلبك القناعة ويعطيك الرضا والطمأنينة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، يعني كل هذه الدنيا، كل هذه الدنيا زائلة، كل ما في هذه الدنيا زائل حطام، والباقي وما عند الله خير وأبقى. قال هذا متفق عليه الحديث. قال وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه، هذا واقع وحاصل وواضح. قال وعنه، أي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط، رواه مسلم. أنعم أهل الأرض من أهل النار، يغمس غمسة في, 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 في رواية، يصبغ صبغة في هذا الحديث، يصبغ في النار صبغة واحدة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ والله ما رأى. ويؤتى لأبأس أهل الأرض ممن كان في الدنيا بائسا وهو من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم. الحديث 63 بعد 400 عن المستورد ابن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. هذه الدنيا كأنك فقط تضع أصبعك في اليم ثم ترجع، فهل تحمل ماء، تحمل خيرا، تحمل شرا، ماذا ترجع، ماذا تحمل؟ يقال أصبع ويقال إصبع ويقال أصبع ويقال أصبع ويقال أصبع ويقال إصبع ويقال أصبع. 10 لغات بالمناسبة في كلمة إصبع. طيب، الحديث الذي بعده عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، يعني عن يمينه ويساره وحوله، فمر بجدي أسك أي مقطوع الأذنين، أسك ميت، فتناوله أي النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذنه. وهنا يعني قد تكون فائدة فقهية في جواز إمساك الميتة، يعني والميتة نجسة لحاجة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هل النجاسة، حمل النجاسة يبطل الوضوء؟ لا، لا يبطل الوضوء. هذا يسأل عنه العلماء في قضية نجاسة الكلب، على من يقول بنجاسة الكلب، والمسألة فيها خلاف عريض. لو قلنا بنجاسة الكلب، وصل نجاسة الكلب إلى يدك، فيقولون هل أتوضأ؟ لا علاقة الوضوء بنجاسة الكلب، هي أن تطهر المكان العضو، ولكن ليس من نواقض الوضوء مس الكلب على القول بنجاسته. انتبهوا لهذه المسألة لعلكم تسألون عنها كثيرا. قال: فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال، وإن كان مقطوع الأذنين لكن يعني أخذ بمكان الذي فيه أذنه فأمسكه، ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ ميت، من يشتريه بدرهم؟ فقال: ما نحب أنه لنا بشيء، لا بدرهم ولا بأقل. قال: وما نصنع به؟ ثم قال: أتحبون أنه لكم؟ قال: والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك، يعني مقطوع الأذنين، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون عند على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. قوله كنفتيه أي عن جانبيه، والأسك الصغير الأذن، الصغير الأذن، سبحان الله، يعني في أذنه عيب. هنا طبعا أنا أخذت أنه مقطوع الأذن من كلام شيخنا العثيمين، قال أي مقطوع الأذن، لعل صغر أذنه بسبب قطعها بالمناسبة، وهذا موجود، يعني يقطعون أذن الشاة فتصبح صغيرة جدا ومغلقة، يعني تظن أنها هكذا، فأظن الله أعلم المعنى قريب. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة فاستقبلنا أحد، الحرة مكان في المدينة، فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدي. النبي صلى الله عليه وسلم كريم، كان يعطي عطاء الذي لا يخشى الفاقة، أعطى واديا من غنم لأحد الأعراب فعاد إلى قومه يقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء الذي لا يخشى الفاقة. وهذا لا بأس من تحبيب الناس بحسب أحوالهم في دين الله سبحانه وتعالى. قال: إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله وعن خلفه. ثم سار فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأكثرين من أهل الجنة الأقلون من أهل الدنيا مالا، إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا، يستثنى المتصدق الغني المتصدق. قال: عن يمينه، قال: إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. قال: وقليل ما هم، لأن أكثر الناس يحرصون، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ثم قال لي: مكانك لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى واختفى. فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد عارض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه، فذكرت قوله: لا تبرح حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني. سبحان الله، انظر، يعني أول فيها نقطتان مهمتان: النقطة الأولى خوفه على النبي صلى الله عليه وسلم، والنقطة الثانية طاعته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلم أبرح حتى أتاني، فقلت: لقد سمعت صوتا تخوفت منه، فذكرت له. فقال: وهل سمعته؟ قلت: نعم. قال: ذاك جبريل أتاني، فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. بشرى للموحدين، كل من مات على التوحيد سيدخل الجنة ابتداء أو انتهاء. يقول أبو ذر: قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. متفق عليه، هذا لفظ البخاري، يعني وإن زنى وإن سرق، فهو إذا بقي، إذا كان من أهل التوحيد حتى وإن زنى وإن سرق عاقبته أنه سيكون في الجنة، لا ذلك أنه مغفور له، لأنه تحت المشيئة للآية العامة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ما دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، لمن أتى يحمل ذنوبا يوم القيامة لم يتب منها في الدنيا فإنه تحت المشيئة، إذا كانت دون الشرك، وإذا كانت شركا فإن الله لا يغفر الشرك. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. متفق عليه، انظر لأهمية الدين حقيقة. لذلك إذا كان عندك مالا، إذا كان عندك مال فسارع إلى سداد الدين. يوشك الإنسان أن يفارق هذه الدنيا ولا يعرف هل يعود له هذا المال أصلا إن أنفقه في شيء آخر، أو يموت قبل أن يسد دينه، والدين من حقوق العباد التي لا يغفرها الله سبحانه وتعالى، بل لابد أن تؤدى الحقوق إلى أصحابها حتى الشهيد، حتى يدفع الدين الذي عليه. قال: وعنه عن رضي الله عنه قال، أي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. هذه تعطيك راحة نفسية حقيقة، إذا أردت أن تقارن انظر إلى من هو أدنى منك لتحمد الله، فلو نظرت إلى من هو أعلى منك لربما تتسخط. هذه دروس من النبي صلى الله عليه وسلم مهمة جدا لهذه الأمة. قال: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، أنواع من الملابس، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. رواه البخاري. قال: وعنه رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة، ما منهم، وهو أبو هريرة منهم بالمناسبة، كانوا يسكنون في المسجد في مكان يقال له الصفة، لا يحميهم شيء لا من حر الشمس ولا من برد الشتاء إلا سعف النخيل فوق رؤوسهم. لكن عندما كانوا فقراء وعندما أغناهم الله تغير حالهم، وهذا فيه رد على الصوفية الذين يدعون أنهم ينتسبون إلى أهل الصفة، وإن كانت النسبة خاطئة لا يقال صوفي، يقال صفي. لكن لو فرضنا جدلا هذا، فأهل الصفة كان الفقر رغما عنهم، والدليل عندما اغتنوا تغيرت أحوالهم وهيئتهم ولباسهم ومساكنهم، شتان بين هذا وذاك. قال: وعنه رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة، ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء. إزار يعني ما يوجد رداء على كتفه، إما إزار وإما كساء، يعني يلتحف به فقط. قد ربطوا في أعناقهم، وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم. ومنه تجد أحاديث كثيرة في الجلوس في يوم الجمعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلسة الاحتذاء، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وغير ذلك لعدم تكشف أو حتى لا تتكشف العورة. اشتمال الصماء يعني أن يكون هذا كساء واحد فقط أو عباءة واحدة، فيضع يغلقها على نفسه ويضع نفسه داخلها ولا يوجد له ملابس أخرى داخلها، فإذا سجد وركع قد تظهر عورته. قال: فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم. انظر يعني في الحديث أهل الصفة كيف كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقراء لكن كان لهم الشرف أن يعيشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بجواره في مسجده. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فتنبه. طيب، الحديث الذي بعده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. يقول المؤلف: قالوا في شرح هذا الحديث معناه: لا تركن إلى الدنيا، ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها، ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. وبالله التوفيق. الحديث الذي بعده 72 بعد 400، وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. تخيل ماذا يريد؟ يريد عمل يحبه الله ويحب الناس من خلاله. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي من الفقر والجوع، يلتوي في بطنه يتلوى، سبحان الله، ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. الدقل بفتح الدال المهملة والقاف، رديء التمر. تخيل ما يجد رديء التمر يملأ به بطنه. ونحن لا نأكل لحوم ولا نشبع، وننظر إلى طعام أمهاتنا وأزواجنا في القدر، نرى الدجاج ونرى الأرز ونقول: والله ملينا اليوم من هذا الطعام، سبحان الله العظيم، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم لا تحرمنا هذه النعمة التي نحن فيها. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بعد نهاية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. متفق عليه. قولها شطر شعير أي شيء من شعير، كذا فسره الترمذي. الحديث 75 بعد 400، عن عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أخيها قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها، وسلاحه، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. رواه البخاري. وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا. مات في بداية الدعوة في معركة أحد. من منه؟ قال منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، قتل يوم أحد وترك نمرة، كساء يقال له نمرة مخطط، ترك على نفسه، غطي به، كفن به، كان كفنا. قال فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. متفق عليه. النمرة كساء ملون من صوف، وقوله أينعت أي نضجت وأدركت، وقوله يهدبها هو بفتح الياء وضم الدال وكسرها لغتان، يعني يهدبها ويهدبها أي يقطفها ويجتنيها، وهذه استعارة لما فتح الله تعالى عليه من الدنيا وتمكنوا فيها. قال وعن سهل بن سعد الساعدي، سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذ الضيعة، أي الضياع أي الحدائق والبساتين وغيرها، فترغبوا في الدنيا. رواه الترمذي. نعم تنشغل فيها في هذه المناظر. وقال رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا. الخص هو البيت من القصب، جمعه خصاص وخصوص. قال ونحن نعالج خصا لنا، فقال ما هذا؟ فقلنا قد وهي أي ضعف، فنحن نصلحه، أصابه الكسر أو الخراب. فقال أنا أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، يعني الدنيا، أمر الدنيا وانقضائها ومجيء الآخرة. رواه أبو داود والترمذي بإسناد البخاري ومسلم. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. بالمناسبة قول الترمذي حديث حسن صحيح حقيقة في 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 سننه تجد قوة في صحة الحديث، قد تجد الحديث في البخاري ومسلم ليس دائما، ولكن يعني لفظته حسن صحيح قوية حقيقة في تصحيح الحديث، بخلاف إذا قال هذا حديث حسن فيحتاج إلى متابعة وبحث حتى يعرف هل هو صحيح وهو ضعيف، وفي الكثير من الأحيان يكون فيه ضعف، والله تعالى أعلم. قال عن كعب بن عياض رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي عمرو ويقال أبو عبد الله ويقال أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال، بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف الخبز والماء. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. قال الترمذي سمعت أبا داود سليمان بن سالم البلخي يقول سمعت النضر بن شميل يقول الجلف الخبز ليس معه إدام، خبز من غير حساء. وقال غيره هو غليظ الخبز. وقال الهروي المراد به هنا وعاء الخبز كالجوالق والخرج الذي يوضع به الخبز يعني، والله أعلم. قال عن عبد الله بن الشخير بكسر الشين والخاء المشددة المعجمتين رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، هذا الذي لك. هذا يبين ما قول عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال. يعني الذي لك عندما تقول مالي مالي، ما هو المال الذي لك؟ طب بماذا تطالب؟ الذي لك في هذه الدنيا ما تأكله فقط، وما تلبسه أو تتصدق به. رواه مسلم. الحديث الذي بعده 84 بعد 400، وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني لأحبك. فقال: انظر ماذا تقول. قال: والله إني لأحبك 3 مرات. فقال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. التجفاف بكسر التاء المثناة فوق وإسكان الجيم وبالفاء المكررة، هو شيء يلبسه الفرس ليتقى به الأذى، وقد يلبسه الإنسان. قال: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم. ماذا سيفعلان إذا أرسلا في غنم؟ سيفسدان الغنم ويأكلان الغنم من الجوع. قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها، لهذه الغنم، من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. حرص المرء على المال والشرف يجعلك تنشغل عن دينك فيفسد الدين بسبب هذا. يعني ما يفعل الذئبان الجائعان بالغنم أسهل وأقل فسادا من رجل يحرص على دنيا. قال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير، فقام وقد أثر في جنبه. قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: مالي وللدنيا. مطان فراش، فراش مريح وثير، ينام على الجنب فلا يؤثر فيه. قال: مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في آخر الباب، يتكلم الآن المؤلف عن آخر عندما ذكر قال وفضل الفقر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس وعمران بن الحسين رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. متفق عليه من رواية ابن عباس، ورواه البخاري وأيضا من رواية عمران بن الحسين. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون. أصحاب الجد أصحاب الحظ والغنى. قال: وأصحاب الجد الجد عفوا مش الجد وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. يعني أصحاب النار سواء فقراء أو أغنياء في النار، أما المحبوسون فهم أصحاب الجد من الغنى، محبوسون ينتظرون حتى يدخل الفقراء قبلهم، وأولئك حسابهم أصعب، نسأل الله السلامة. متفق عليه. قال: والجد الحظ والغنى، وقد سبق بيان هذا الحديث في باب فضل الضعفاء. قال في الحديث 90 بعد 400: وعن أبي هريرة، وهذا آخر الحديث في هذا الباب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. متفق عليه. طيب نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم مجلس جديد من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. وقال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هذا الباب باب عظيم جدا، باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. هذا الفقر الذي يعيب الرجل فيما يرى الناس ولا يلتفت إلى الفقير، وحري أن لا يشفع أن لا يشفع وأن يبقى في أدنى القوم. يقول المؤلف: فضل الفقر، هل له فضل؟ سنبين هذا في الحديث، لأن هنالك أناسا يؤذيهم الغنى، فمن نعمة الله تعالى وفضله عليهم أن يفقرهم حتى لا يفسدوا. وإذا نظرت إلى حال الأشرار تجد أن الغنى في أكثر الأحيان هو الذي أفسدهم. يصيب الإنسان الكبرياء أو الكبر والغرور بغناه ويظن أنه باق وأن ماله نافعه وأنه مخلد وأن هذا المال منجيه إلى آخره، فيضيع ويتيه في هذه الدنيا ولا يظن أن أحدا يغلبه وأن هذه الدنيا لن تضره. فينغمس فيها انغماسا شديدا، نسأل الله السلامة. ذكرنا في المرة الماضية الآيات وقرأناها، وحقيقة هذه هي الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. يضرب الله هذا المثل العظيم، كما أنزله من السماء بعد أن تتزين الأرض وتأخذ زخرفها ويظن أهلها أنهم قدروا عليها بغناهم وكثرة ما عندهم، يأتيها أمر الله فتضيع عليهم فتصبح حصيدا محصودة لا شيء فيها، كأن لم تغن بالأمس، كأنها كانت بالأمس كما لم تكن قد أنبتت شيئا. هذا فيه آيات لقوم يتفكرون. الحياة الدنيا حقيقة لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد. ضرب الله هذا المثل، قال: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الغيث الذي يأتي بالنبات فيعجب الكفار ثم يهيج حتى يصل إلى الحصاد ثم يصفر ثم يتحول إلى حطب، جاف، حطام. هذه الحياة الدنيا. والعبرة بالآخرة، إما عذاب شديد وإما مغفرة من الله ورضوان. أما الحياة الدنيا قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الدنيا زينة وزينت للناس، زين لهم من الدنيا حب الشهوات والنساء، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث والسيارات والمراكب والأبهات والمناصب، ذلك كله متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. والله سبحانه وتعالى يقول: إن وعد الله حق يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تغتروا بها، ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان الرجيم وكل من يغركم. تلتهون بالازدياد والتكاثر حتى تمروا إلى القبور تزوروها فتجدوا أمواتكم، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين ترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. سبحان الله، هذه الحياة الدنيا باختصار. لذلك فيها فضل أن تتزهد فيها وأن تتقلل منها. جاءت أحاديث كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الزهد في هذه الدنيا، وأن تتورع، والفرق بين الورع والزهد كما قال العثيمين رحمه الله تعالى في شرح هذا الكتاب، قال: الورع ترك ما لا يضر، ترك ما يضر، والزهد ترك ما لا ينفع. قال المؤلف رحمه الله في الحديث 57 بعد 400 عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين أمين الأمة يأتي بجزيتها. كانوا يدفعون الجزية، والظاهر أن هذا في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح على من بدل دين المسيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ الجزية من وفد نجران في السنة 10 للهجرة. قال: فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة بعد أن أتى بهذه الأموال، قال: فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوا يتعرضون له. لماذا؟ قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، يعني لعله يعطيهم شيئا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم. سبحان الله، ما أحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم لهم، يحب لهم الخير. ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم. لا تخافوا من الفقر، النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله أنه لا يخشى عليكم الفقر، يقول: فوالله ما الفقر أخشى عليكم. طيب ماذا يخشى؟ عليه الصلاة والسلام قال: ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم. يخشى الغنى على أمته. لماذا؟ قال: أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، تتنافسون في هذه الدنيا وتتناحرون وتتباغضون وتتحاسدون بسببها. قال: فتهلككم كما أهلكتكم. متفق عليه. الحديث الذي بعده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. متفق عليه. لماذا؟ لأنها تشغل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. والله سبحانه وتعالى قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة جاءت هذه الآية في في الذي يتشاغل بالزرع والتجارة عن الجهاد في سبيل الله، وإن كانت الآية عامة كما يقول المفسرون من أصول التفسير، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لا شك أن اللفظ عام، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة في أي شيء، ولكن حقيقة في سبب نزول هذه الآية أن فيه الحث والنهي، حقيقة فيه النهي عن أن تنشغل بالدنيا عن الجهاد في سبيل الله، لأن هذا يؤدي إلى التهلكة، أي ألقيت نفسك في الهلاك لأن الأعداء يتربصون بك. سبحان الله. قال وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، حلوة المذاق خضرة المنظر، والله فتنة. الشيء الذي يكون مذاقه حلوا ومنظره خضرا وطيبا يفتن. لذلك يقول إن الله: إن الدنيا حلوة خضرة، هذه فتنة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، رواه مسلم. يقول الشيخ العثيمين: هذا هو الواقع، انظر إلى حالنا نحن. لما كان الناس إلى الفقر أقرب كانوا لله أتقى وأخشع وأخشى، ولما كثر المال كثر الإعراض عن سبيل الله، وحصل الطغيان، وصار الإنسان الآن يتشوف لزهرة الدنيا وزينتها، سيارة، بيت، فرش، لباس، يباهي الناس بهذا كله ويعرض عما ينفعه في الآخرة. قال: صارت الجرائد والصحف وما أشبهها لا تتكلم إلا عن الرفاهية وما يتعلق بالدنيا، وأعرضوا عن الآخرة، وفسد الناس إلا من شاء الله. فالحاصل أن الدنيا إذا فتحت، نسأل الله أن يقينا وإياكم شرها، أنها تجلب الشر وتطغي الناس كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا استغنى قد يطغى، نسأل الله العافية. الحديث الذي بعده 60 بعد 400، وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. متفق عليه. إذا أعجبك شيء وتشوفت عينك وقلبك فتح له، تذكر هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دعاء عظيم مهم، يزرع في قلبك القناعة ويعطيك الرضا والطمأنينة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، يعني كل هذا الدنيا، كل هذه الدنيا زائلة، كل ما في هذه الدنيا زائل، حطام، والباقي وما عند الله خير وأبقى. قال، هذا متفق عليه الحديث. قال وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه، هذا واقع وحاصل وواضح. قال وعنه، أي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم. أنعم أهل الأرض من أهل النار، يغمس غمسة في, 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 في رواية، يصبغ صبغة في هذا الحديث، يصبغ في النار صبغة واحدة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ والله ما رأى. ويؤتى للأبأس أهل الأرض ممن كان في الدنيا بائسا وهو من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم. الحديث 63 بعد 400، وعن المستورد ابن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. هذه الدنيا كأنك فقط تضع أصبعك في اليم ثم ترجع، فهل تحمل ماء، تحمل خيرا، تحمل شرا، ماذا ترجع، ماذا تحمل؟ يقال أصبع ويقال إصبع ويقال أصبع ويقال أصبع ويقال أصبع ويقال إصبع ويقال أصبع، 10 لغات بالمناسبة في كلمة إصبع. طيب، الحديث الذي بعده عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، يعني عن يمينه ويساره وحوله، فمر بجدي أسك أي مقطوع الأذنين، أسك ميت، فتناوله أي النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذنه. وهنا يعني قد تكون فائدة فقهية في جواز إمساك الميتة، يعني والميتة نجسة لحاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هل النجاسة، حمل النجاسة يبطل الوضوء؟ لا، لا يبطل الوضوء. هذا يسأل عنه العلماء في قضية نجاسة الكلب، على من يقول بنجاسة الكلب، والمسألة فيها خلاف عريض. لو قلنا بنجاسة الكلب، وصل نجاسة الكلب إلى يدك، فيقولون هل أتوضأ؟ لا علاقة الوضوء بنجاسة الكلب، هي أن تطهر المكان العضو، ولكن ليس من نواقض الوضوء مس الكلب على القول بنجاسته. انتبهوا لهذه المسألة لعلكم تسألون عنها كثيرا. قال فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال، وإن كان مقطوع الأذنين لكن يعني أخذ بمكان الذي فيه أذنه فأمسكه، ثم قال أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ ميت، من يشتريه بدرهم؟ فقال ما نحب أنه لنا بشيء، لا بدرهم ولا بأقل. قال وما نصنع به؟ ثم قال أتحبون أنه لكم؟ قالوا والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك، يعني مقطوع الأذنين، فكيف وهو ميت؟ فقال فوالله للدنيا أهون عند على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. قوله كنفتيه أي عن جانبيه، والأسك الصغير الأذن، الصغير الأذن، سبحان الله، يعني في أذنه، في أذنه عيب. هنا طبعا أنا أخذت أنه مقطوع الأذن من كلام شيخنا العثيمين، قال أي مقطوع الأذن، لعل صغر أذنه بسبب قطعها بالمناسبة، وهذا موجود، يعني يقطعون أذن الشاة فتصبح صغيرة جدا ومغلقة، يعني تظن أنها هكذا، فأظن الله أعلم المعنى قريب. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة فاستقبلنا أحد، الحرة مكان في المدينة، فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله، قال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين. النبي صلى الله عليه وسلم كريم، كان يعطي عطاء الذي لا يخشى الفاقة، أعطى واديا من غنم لأحد الأعراب فعاد إلى قومه يقول يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء الذي لا يخشى الفاقة. وهذا لا بأس من تحبيب الناس بحسب أحوالهم في دين الله سبحانه وتعالى. قال إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله وعن خلفه، ثم سار فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إن الأكثرين من أهل الجنة الأقلون من أهل الدنيا مالا، إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا، يستثنى المتصدق، الغني المتصدق. قال عن يمينه، قال إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، قال وقليل ما هم، لأن أكثر الناس يحرصون، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى آتيك، ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى واختفى، فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه فذكرت قوله: لا تبرح حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني. سبحان الله، انظر، يعني أول فيها نقطتان مهمتان: النقطة الأولى خوفه على النبي صلى الله عليه وسلم، والنقطة الثانية طاعته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلم أبرح حتى أتاني، فقلت: لقد سمعت صوتا تخوفت منه فذكرت له. فقال: وهل سمعته؟ قلت: نعم. قال: ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. بشرى للموحدين، كل من مات على التوحيد سيدخل الجنة ابتداء أو انتهاء. يقول أبو ذر: قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. متفق عليه، هذا لفظ البخاري، يعني وإن زنى وإن سرق، فهو إذا بقي، إذا كان من أهل التوحيد حتى وإن زنى وإن سرق عاقبته أنه سيكون في الجنة، لا ذلك أنه مغفور له، لأنه تحت المشيئة للآية العامة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ما دون الشرك فهو تحت مشيئة الله. لمن أتى يحمل ذنوبا يوم القيامة لم يتب منها في الدنيا فإنه تحت المشيئة، إذا كانت دون الشرك، وإذا كانت شركا فإن الله لا يغفر الشرك. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. متفق عليه، انظر لأهمية الدين حقيقة. لذلك إذا كان عندك مالا، إذا كان عندك مال فسارع إلى سداد الدين. يوشك الإنسان أن يفارق هذه الدنيا ولا يعرف هل يعود له هذا المال أصلا إن أنفقه في شيء آخر، أو يموت قبل أن يسد دينه، والدين من حقوق العباد التي لا يغفرها الله سبحانه وتعالى، بل لابد أن تؤدى الحقوق إلى أصحابها حتى الشهيد، حتى يدفع الدين الذي عليه. قال: وعنه عن رضي الله عنه قال، أي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. هذه تعطيك راحة نفسية حقيقة، إذا أردت أن تقارن انظر إلى من هو أدنى منك لتحمد الله، فلو نظرت إلى من هو أعلى منك لربما تتسخط. هذه دروس من النبي صلى الله عليه وسلم مهمة جدا لهذه الأمة. قال: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، أنواع من الملابس، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. رواه البخاري. قال: وعنه رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة، ما منهم، وهو أبو هريرة منهم بالمناسبة، كانوا يسكنون في المسجد في مكان يقال له الصفة، لا يحميهم شيء لا من حر الشمس ولا من برد الشتاء إلا سعف النخيل فوق رؤوسهم، لكن عندما كانوا فقراء وعندما أغناهم الله تغير حالهم، وهذا فيه رد على الصوفية الذين يدعون أنهم ينتسبون إلى أهل الصفة، وإن كانت النسبة خاطئة لا يقال صوفي، يقال صفي. لكن لو فرضنا جدلا هذا، فأهل الصفة كان الفقر رغما عنهم، والدليل عندما اغتنوا تغيرت أحوالهم وهيئتهم ولباسهم ومساكنهم، شتان بين هذا وذاك. قال: وعنه رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة، ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء. إزار يعني ما يوجد رداء على كتفه، إما إزار وإما كساء يعني يلتحف به فقط، قد ربطوا في أعناقهم، وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم. ومنه تجد حديث كثيرة في الجلوس في يوم الجمعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلسة الاحتباء ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وغير ذلك لعدم تكشف أو حتى لا تتكشف العورة. اشتمال الصماء يعني أن يكون هذا كساء واحد فقط أو عباءة واحدة، فيضع يغلقها على نفسه ويضع نفسه داخلها ولا يوجد له ملابس أخرى داخلها، فإذا سجد وركع قد تظهر عورته. قال: فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم. انظر يعني في الحديث أهل الصفة كيف كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقراء لكن كان لهم الشرف أن يعيشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بجواره في مسجده. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فتنبه. طيب، الحديث الذي بعده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. يقول المؤلف: قالوا في شرح هذا الحديث معناه: لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. وبالله التوفيق. الحديث الذي بعده 72 بعد 400، وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. تخيل ماذا يريد؟ يريد عمل يحبه الله ويحب الناس من خلاله. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي من الفقر والجوع، يلتوي في بطنه يتلوى، سبحان الله، ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. الدقل بفتح الدال المهملة والقاف، رديء التمر. تخيل ما يجد رديء التمر يملأ به بطنه. ونحن لا نأكل لحوم ولا نشبع، وننظر إلى طعام أمهاتنا وأزواجنا في القدر، نرى الدجاج ونرى الأرز ونقول: والله ملينا اليوم من هذا الطعام. سبحان الله العظيم، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم لا تحرمنا هذه النعمة التي نحن فيها. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بعد نهاية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. متفق عليه. قولها شطر شعير أي شيء من شعير، كذا فسره الترمذي. الحديث 75 بعد 400، وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أخيها قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها، وسلاحه، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. رواه البخاري. وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا. مات في بداية الدعوة في معركة أحد. قال منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد، وترك نمرة، كساء يقال له نمرة مخطط، ترك على نفسه، غطي به، كفن به، كان كفنا. قال: فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. متفق عليه. النمرة كساء ملون من صوف، وقوله أينعت أي نضجت وأدركت، وقوله يهدبها هو بفتح الياء وضم الدال وكسرها لغتان، يعني يهدبها ويهدبها أي يقطفها ويجتنيها، وهذه استعارة لما فتح الله تعالى عليه من الدنيا وتمكنوا فيها. قال: وعن سهل بن سعد الساعدي، سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذ الضيعة، أي الضياع، أي الحدائق والبساتين وغيرها، فترغب في الدنيا. رواه الترمذي، نعم تنشغل فيها في هذه المناظر. وقال رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا. الخص هو البيت من القصب، جمعه خصاص وخصوص. قال: ونحن نعالج خصا لنا، فقال: ما هذا؟ فقلنا: قد وهي، أي ضعف، فنحن نصلحه، أصابه الكسر أو الخراب. فقال: أنا أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، يعني الدنيا، أمر الدنيا وانقضائها ومجيء الآخرة. رواه أبو داود والترمذي بإسناد البخاري ومسلم، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. بالمناسبة قول الترمذي حديث حسن صحيح حقيقة في سننه تجد قوة في صحة الحديث، قد تجد الحديث في البخاري ومسلم ليس دائما، ولكن يعني لفظته حسن صحيح قوية حقيقة في صحيح الحديث، بخلاف إذا قال هذا حديث حسن فيحتاج إلى متابعة وبحث بحث حتى يعرف هل هو صحيح وهو ضعيف، وفي الكثير من الأحيان يكون فيه ضعف، والله تعالى أعلم. قال: وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي عمرو ويقال أبو عبد الله ويقال أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. قال الترمذي: سمعت أبا داود سليمان بن سالم أبا داود سليمان بن سالم البلخي يقول: سمعت النضر بن شميل يقول: الجلف الخبز ليس معه إدام، خبز من غير حساء. وقال غيره: هو غليظ الخبز. وقال الهروي: المراد به هنا وعاء الخبز كالجوالق والخرج، الذي يوضع به الخبز يعني، والله أعلم. قال: وعن عبد الله بن الشخير بكسر الشين والخاء المشددة المعجمتين رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ هذا الذي لك. هذا يبين ما قول عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال، يعني الذي لك عندما تقول مالي مالي، ما هو المال الذي لك؟ طب بماذا تطالب؟ الذي لك في هذه الدنيا ما تأكله فقط، وما تلبسه أو تتصدق به، رواه مسلم. الحديث الذي بعده 84 بعد 400 وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله إني لأحبك، فقال انظر ماذا تقول، قال والله إني لأحبك 3 مرات، فقال إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. رواه الترمذي وقال حديث حسن. التجفاف بكسر التاء المثنات فوق وإسكان الجيم وبالفاء المكررة هو شيء يلبسه الفرس ليتقى به الأذى، وقد يلبسه الإنسان. قال وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم، ماذا سيفعلان إذا أرسلا في غنم؟ سيفسدان الغنم ويأكلان الغنم من الجوع. قال ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها لهذه الغنم من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. حرص المرء على المال والشرف يجعلك تنشغل عن دينك فيفسد الدين بسبب هذا. يعني ما يفعل الذئبان الجائعان بالغنم أسهل وأقل فسادا من رجل يحرص على دنيا. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقال فقام وقد أثر في جنبه، قلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء، فقال ما لي وللدنيا، مطان فراش، فراش مريح وثير ينام على الجنب فلا يؤثر فيه، قال ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في آخر الباب يتكلم الآن المؤلف عن آخر عندما ذكر قال وفضل الفقر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس وعمران بن الحسين رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. متفق عليه من رواية ابن عباس، ورواه البخاري وأيضا من رواية عمران بن الحسين. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، أصحاب الجد أصحاب الحظ والغنى. قال وأصحاب الجد الجد عفوا مش الجد وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، يعني أصحاب النار سواء فقراء أو أغنياء في النار، أما المحبوسون فهم أصحاب الجد من الغنى محبوسون ينتظرون حتى يدخل الفقراء قبلهم وأولئك حسابهم أصعب، نسأل الله السلامة. متفق عليه. قال والجد الحظ والغنى، وقد سبق بيان هذا الحديث في باب فضل الضعفاء. قال في الحديث 90 بعد 400 وعن أبي هريرة، وهذا آخر حديث في هذا الباب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. متفق عليه. طيب نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.